بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعاود اليوم الدروس العلمية في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، وعندنا الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة، وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه ويصلي جالسا، وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويؤمئ مكانهما. واختلفوا في من له أن يصلي جالسا، وفي هيئة الجلوس، وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على القيام. هذا الباب عقده المؤلف في صلاة المريض، وذلكم أيها الأحبة أن الأحكام الشرعية جاءت لجميع المكلفين على وجه العموم، واستثنى بعض الحالات، وقال سبحانه على وجه العموم: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فكل إنسان مكلف بأحكام الشرع، فإذا عجز عن بعضها سقط عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك أحكام أصيلة أو أصلية، وأحكام عارضة. فالأصل في الصلاة أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الأصل. وقد يحدث تغييرا بسبب من الأسباب، لسفر عارض، أو لمرض عارض، أو لأمر آخر من عوارض الأهلية أو غير ذلك مما يعرض للمكلف. فالصلاة معروف هيئتها، معروف صفتها، لكنها قد تتغير في بعض الأحوال بحسب حال الشخص. فهنا يقول المؤلف: صلاة المريض. وتقدم معنا صلاة الخوف، الصلاة في حال الخوف، كيف يصلي الإنسان في حال خوفه، خوف الشديد. وهنا إذا كان مريضا، الأصل أن يصلي الإنسان قائما ثم يركع ثم يسجد، هذه الهيئات المعروفة. لكن المريض له هيئات خاصة، فقال: أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة، وذلكم أن الصلاة من أعظم التكاليف الشرعية التي لا تسقط عن المكلف ما دام عقله موجودا، إلا إذا جن الإنسان أو صار له عارض من هذه العوارض، وإلا الأصل أن لا تسقط الصلاة. وهذا يدل على أهميتها، وأنها لا تسقط على الإنسان بحال، إن كان مريضا يصليها على هيئة معينة، إن كان خائفا يصليها على هيئة معينة. لا تسقط الصلاة إلا إذا ذهب عقل الإنسان، فإنها تسقط عنه التكاليف. قال: أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة، هذا محل إجماع، وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطع. الأصل أن يصلي الإنسان قائما، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أول ما أمره بالصلاة قائما، والقيام في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة صلاة الفرض إلا أن يكون الإنسان قائما. فيقول: وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه. طيب، إذا لم يستطعه، إذا لم يستطع القيام كلية، أو أن العلماء ذكروا غير ذلك؟ الأصل قالوا أن الإنسان يصلي قائما، لكن إذا كان هناك عذر لا يستطيع معه القيام، إنسان لا يستطيع أن يقوم بأي حال، إنسان كسرت رجله أو نحو ذلك لا يستطيع القيام، أو أنه يستطيع القيام لكن بمشقة شديدة، بمشقة شديدة، فهذا يعذر في القيام، أو أنه يستطيع القيام لكن القيام يزيد في مرضه، سام مريض، فإذا صلى قائما زاد مرضه، أو لو صلى قائما ربما جاه دوار أو نحو ذلك فسقط. ولذا ذكر العلماء الصلاة في السفينة والصلاة في الطائرة ونحو ذلك، إذا خشي الإنسان السقوط فإنه يصلي جالسا. إذن يقول المؤلف: وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه، إذا لم يستطعه أو كان يشق عليه مشقة شديدة، أو كان يشق عليه مشقة شديدة، أو يزيد في مرضه، أو خشي السقوط كأن يكون في سفينة أو في طائرة فيخشى أن يسقط لو صلى قائما. إذن هذه الأعذار هي أعذار أن يصلي الإنسان جالسا. وهنا أنبه إلى أمر انتشر بين الناس، وهو الصلاة على الكراسي. بعض الناس قد يكون معذورا لا يستطيع القيام، وبعض الناس ربما يستطيع القيام ويقف ساعات، لكنه عند الصلاة يصلي قاعدا. فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر. المطلوب من الإنسان هو الصلاة قائما، لكنه إذا عجز فالله عز وجل شرع للأعذار رخصا، شرع لأصحاب الأعذار رخصا. المريض عنده عذر، ولذا يجوز له أن يصلي قاعدا. صلاة النفل يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا ولو كان قويا، يجوز، لكنها على النصف من صلاة القائم. صلاة التطوع يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا، لكنه الأجر على النصف من صلاة القائم. فهنا يقول المؤلف، قال: وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه ويصلي جالسا. هذا حكى فيه المؤلف اتفاق العلماء، لم يخالف في ذلك أحد. وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويؤمئ مكانهما. إذا لم يستطع الركوع. ويأتي معنا ربما يذكر هذا المؤلف، وإن لم يذكره سنذكره. إذا الإنسان استطاع أن يركع لكنه ما استطاع أن يقوم، يصلي بحسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا عمل الإنسان ما يستطيع فإنه لا إثم عليه، لا إثم عليه. قال واختلفوا، هذا الكتاب كما قلنا أكثر من مرة هو موضوع لاختلاف العلماء، يذكر الأصول التي يتفق عليها العلماء ويذكر المسائل الكبار التي اختلف فيها أهل العلم من جميع المذاهب. قال واختلفوا في من له أن يصلي جالسا، من الذي يحق له أن يصلي جالسا، وفي هيئة الجلوس كيف يجلس، وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على القيام. قال فأما من له أن يصلي جالسا فإن قوما قالوا هذا الذي لا يستطيع القيام أصلا، وقوم قالوا هو الذي يشق عليه القيام من المرض، وهو مذهب مالك. عرفت من الذي يحق له أن يصلي جالسا؟ بعض العلماء يقول لا يحق إلا لمن لم يستطع أن يصلي قائما، والقول الثاني هو أنه يحق لكل من يشق عليه القيام، لا يستطيع، لا يستطيع نهائيا حتى مع المشقة. القول الثاني أوسع وفيه سعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة عند العلماء، إذا حصلت مشقة شديدة لا يطيقها الإنسان ولو كان يستطيعها لكن بتعب وبعناء وبمشقة فإنها ترفع عنه حينئذ، لأن الله عز وجل خفف على هذه الأمة ويسر لها، وهذا الدين دين يسر. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم، فليس في ديننا عنت، وليس فيه مشقة، وليس فيه حرج. فالذي يشق عليه القيام يستطيع أن يصلي قائما، لماذا يجوز له ذلك؟ لأن روح الصلاة هو الخشوع. فإذا كان الإنسان يصلي وهو في مشقة فإنه لا يخشع في صلاته، والخشوع هو روح الصلاة. ومن أجل هذا الأمر شرعت أمور ونهي عن أمور من أجل الخشوع. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاقن، يعني يريد أن حاقن من البول، ونهى أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه. لماذا؟ حتى لأن هذا يذهب الخشوع، فالإنسان الحاقن لا يستطيع أن يخشع في صلاته، همه متى تنتهي الصلاة. وكذلك الجائع إذا رأى الطعام فإنه ربما يسرع ولا يخشع في صلاته. فالخشوع أمر أساسي في الصلاة، فلو كان الإنسان يستطيع أن يصلي لكن مع مشقة زائدة، أقول مشقة زائدة ليست مشقة فقط، بل مشقة زائدة عن المعتاد، فإنه يصلي جالسا ولا شيء عليه. إذن الذي يجوز له الذي لا يستطيع نهائيا. وهذا بطبيعة الحال أنه حتى يقال أنه التكليف لا يتجه له، لا يتجه له تكليف القيام وهو لا يستطيعه. الثاني من يجد مشقة شديدة فهذا يصلي، إذا صلى قائما وجد مشقة شديدة فهذا يصلي جالسا. وكذلك كما قلنا إذا خشي على نفسه من القيام، حتى إن العلماء ذكروا في هذا الباب أمرا غريبا، قالوا لو كان المسلمون في سرية فخشوا إذا صلوا قياما أن يراهم العدو، قال يجوز أن يصلوا جلوسا في هذه الحالة. إذن الصحيح هو أن الإنسان إذا كان يجد مشقة شديدة جاز له أن يصلي جالسا، وعليه أن يتقي الله ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، وعليه أن يحذر من بعض الأمور لأدنى سبب يصلي جالسا، لأن الصلاة قائما فيها قيام لله عز وجل، وكذلك السجود لله عز وجل، هذا أمر عظيم ينبغي الإنسان أن لا يفرط فيه إلا إذا عجز أو شق عليه كثيرا. نعم. يقول: وأما صفة الجلوس فإن قوما قالوا يجلس متربعا، أعني الجلوس الذي هو بدل من القيام، وكره ابن مسعود الجلوس متربعا، فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد، ومن كرهه فلأنه ليس من جلوس الصلاة. هذه فيها خلاف كيف يصلي. بعض العلماء يقول يصلي متربعا، معروف التربع، يصلي متربعا، وبعضهم يقول يجلس مفترشا رجله اليسرى مثل الجلوس في الصلاة، وهذا الذي عليه كثير من العلماء أنه يصلي متربعا. وبعضهم قال يبدأ الصلاة متربعا ثم يجلس جلوس الصلاة، وبينهم خلاف في هذا، لكن الصحيح أن الإنسان، حتى قال أبو حنيفة، يصلي كيف شاء، لأنه قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، ما قال له الكيفية كيف يصلي، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، سواء صلى متربعا أو صلى كهيئة التشهد، سواء كان الجلوس على اليسرى أو التورك أو أي هيئة كانت، المهم أن يصلي قاعدا بالهيئة التي لا تشق عليه، لأنه قد يشق عليه القيام وقد يشق عليه أن يصلي متربعا. فهذا محل خلافهم، والأصل قال صلي قاعدا، هذه كلمة مطلقة، قاعدا لم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بصفة. يقول: وأما صفة الصلاة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس فإن قوما قالوا يصلي مضطجعا، وقوم قالوا يصلي كيفما تيسر له، وقوم قالوا يصلي مستقبلا رجلاه إلى الكعبة. عرفنا الذي لم يستطع يصلي قاعدا، كيف يصلي قاعدا؟ قلنا إما على صفة التشهد، وإما أن يصلي متربعا. طيب إذا لم يستطع أن يصلي جالسا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. على جنب يعني على جنبك الأيمن، والعلماء قال الأيمن أفضل، وجهه إلى القبلة، وجهه إلى القبلة. وبعض العلماء قال يصلي مستلقيا رجلاه إلى القبلة، وقال ويرفع رأسه قليلا، لأنه إذا استطاع أن يركع هكذا فيكون جهة القبلة. وهذا قول الحنفية. وبعضهم قال يصلي على جنب إن استطاع على جنبه الأيمن، وإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر. وهذا قول جمهور العلماء أنه يصلي على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. يقول وبعضهم قال يصلي كيفما تيسر له. وقوم قالوا إن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه، فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا، يعني جعلوها بالترتيب. بعضهم قال يصلي على جنبه، وبعضهم قال يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة، لأنه إذا كانت رجلاه إلى القبلة فإذا أسند رأسه اتجه إلى القبلة، وقال ويضع تحته مخدة أو شيء حتى يرفع رأسه قليلا. قال إن لم يستطع، بعضهم قال لا، إن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه، فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا، يعني رتبه. إذن عندنا منهم من يقول يصلي على جنبه، ومنهم من يقول يصلي مستلقيا، ومنهم من يقول يصلي كيفما تيسر له، ومنهم من يقول يصلي ابتداء على جنبه، فإن لم يستطع فإنه يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته. لأن الإنسان إذا لم يستطع الشيء سقط عنه كما قلنا. قال وهو الذي اختاره ابن المنذر، يعني أنه يصلي على جنبه فإن لم يستطع فمستلقيا، هذا الذي. وإن لم يستطع قال العلماء يومئ بطرفه، فيجعل الركوع السجود أخفض من الركوع. هذه يعني أهم الصفات التي يفعلها المريض. وتقدم معنا كيف يتطهر المريض، أصلا يتطهر بالماء إذا كان يستطيعه، وإن لم يستطيعه تيمم، ونحو ذلك الأعذار التي كالمسح على الجروح ونحو ذلك. إذن هذه هي صلاة المريض، بينها المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر حالات للصلاة. فعرفنا إن لم يستطع قائما صلى جالسا، وكيف يجلس؟ هل يجلس متربعا أو متوركا أو يجلس كجلوس التشهد؟ فإن لم يستطع هل يصلي على جنب أو يصلي مستلقيا أو يصلي كيفما تيسر أو يرتب يصلي على جنبي، فإن لم يستطع صلى مستلقيا. هذا هو باب صلاة المريض. قال المؤلف الجملة الرابعة، قال الجملة الرابعة قضاء الصلاة، وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء، وهذه هي إما إعادة وإما قضاء وإما جبر لما زاد أو نقص في السجود. ففي هذه الجملة إذن ثلاثة أبواب: الباب الأول في الإعادة، والباب الثاني في القضاء، والباب الثالث في الجبران الذي يكون بالسجود. يعني المؤلف قال باب قضاء الصلاة، وهذا القضاء القضاء وإعادة. يعني لو أردنا أن نعرف هذه الأحكام نقول الأحكام ثلاثة: أداء وقضاء وإعادة. الأداء هو نفس فعل الصلاة لأول مرة في الوقت، هذا أداء. غابت الشمس صليت المغرب، جاء وقت العشاء صليت العشاء، الفجر صليت الفجر، هذا أداء يسمى عند العلماء. والإعادة هو فعل الصلاة مرة ثانية في الوقت. صليت المغرب ثم أعدت الصلاة، ذكرت أنك لست على وضوء فأعدت الصلاة في نفس الوقت، هذا يسمى إعادة. وقضاء وهو فعل الصلاة بعد خروج الوقت، فعل الصلاة بعد خروج الوقت. إنسان لم يصلي المغرب حتى أذن العشاء فيقضي المغرب، أو لم يصلي العصر حتى غابت الشمس، هذا يصلي قضاء. فهذه هي المقصودة هنا الأداء، وتقدم كل الحديث كان عن الأداء. قال والإعادة والقضاء والجبران الذي يكون بالسجود، هذا الذي يكون إنسان نقص في صلاته أو زاد في صلاته أو شك في صلاته، يجبر هذا النقص أو الزيادة أو الشك بسجود يسمى سجود السهو. سجود السهو كما يأتي معنا له ثلاثة أسباب: إما النقص وإما الزيادة وإما الشك، شك في الزيادة وشك في النقص. قال الباب الأول في الإعادة، قال وهذا الباب فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة وهي مفسدات الصلاة. إنسان صلى الصلاة ثم أفسدها، أحدث في صلاته، فهذا يفسد الصلاة فيعيد الصلاة في الوقت مرة ثانية. قال واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان أو نسيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة امرئ إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة امرئ إلا بطهور، وقال لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة ليست مقبولة بغير وضوء، سواء صلى الإنسان نسيانا، نسي أنه ظن أنه متوضئ وهو ليس متوضئا، لا بد أن يتوضأ ويعيد الصلاة، أو صلى يقول عامدا، والذي يصلي عامدا هذا يعني وقع في محظور عظيم، كيف يصلي عامدا؟ هذا مستهزئ بأحكام الشرع، الذي يصلي بلا وضوء مستهزئ بأحكام الشر، وربما يصل به ذلك إلى الكفر أعاذنا الله وإياكم. صلاة لها شروط، وهو يعلم أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم لا يتوضأ، هذا قد يصل به هذا الأمر إلى الكفر. وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا. عمدا إذا يعلم جهة القبلة، وقال له صلي، يعلم القبلة ناحية الجنوب، يقول له صلي إلى الشمال، هذا مخالف لكتاب الله ومخالف لقول رسول الله ومخالف لإجماع المسلمين. أما إذا كان الإنسان ناسيا فهذا يعيد، صلى في بيته أو دخل بيت واشتبهت عليه القبلة فصلى إلى غير الجهة فهذا يعيد. وهذا يأتي معنا إذا كان الإنسان في صحراء ولا يعرف اتجاه القبلة، فهذا إذا كان هناك أهل في سكان فإنه يسألهم، يلزمه أن يسألهم عن جهة القبلة. فإن لم يكن هناك أحد فإنه ينظر في العلامات، إذا كانت الشمس طالعة يعرف أين الجهة، أو كانت بالنجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فإذا كان من أهل المعرفة بذلك، لو كان في الليل وليس عنده علامة يعرف بها شيء فصلى، اجتهد وصلى، ثم بعد ذلك عرف أنه صلى إلى غير القبلة، فهذا على الصحيح لا إعادة عليه، لأنه اجتهد وليس عليه إثم، لأنه اجتهد بقدر ما يستطيع وليس هناك أحد يسأله ولا يعرف العلامات فصلى. أما في واحد يأتي إلى المدينة مثلا أو إلى أي بلد من البلدان، بلدان المسلمين التي فيها مساجد، ويقول صليت في الفندق إلى غير القبلة، نقول له أعد الصلاة لأنك مفرط. لو نزلت وسألت أي شخص أين القبلة لقال لك القبلة إلى هذه الجهة مثلا. يقول: وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة. شروط صحة الصلاة سواء كان ما يتعلق بالنية أو ما يتعلق بالطهارة أو ما يتعلق بالاتجاه إلى القبلة أو غير ذلك من الشروط، من أخل بشرط فإن صلاته غير صحيحة وعليه إعادتها. قال: وإنما يختلفون من أجل اختلاف في الشروط المصححة، هل هذا شرط أو ليس شرط في الصلاة، فإذا اتفقوا على أنه شرط في الصلاة فإن الشرط لا يوجد المشروط بدونه، إذا عدم الشرط عدم المشروط. الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا صلى الإنسان متطهرا صحت صلاته من هذه الجهة، وإذا كان مثلا اتجاه إلى القبلة الشرط فإذا اتجه إلى القبلة صحت صلاته، وإذا لم يتجه إليها لم تصح صلاته. قال: وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة، هذا يعتبره شرط وهذا لا يعتبره شرط، يعني مثل النية، النية شرط، بعضهم يعتبرها ركن والركن مثل الشرط، لكن الركن، الفرق بين الشرط والركن أن الركن داخل في العبادة مثل ركن البيت، والشرط من خارج، وإلا كل منهما لا بد منه، الشرط والركن، لكن الركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية الشيء، عن الصلاة. ثم ذكر بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب، قال: وها هنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارج عما ذكر من فروض الصلاة واختلفوا فيها، ثم ذكر جملة منها سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي ذكرناها وأن من العلماء من يقول يصلي متربعا، أيوة، هذا في الغالب قول الحنفية، أي نعم، ومنهم من يقول على صفة التشهد، وهذا قول الأكثر، يعني يصلي على رجله اليسرى وينصب اليمنى كصفة التشهد، وهذا عليه أكثر العلماء، وسواء صلى بهذه الصفة أو بتلك ليس هنا أفضلية، حتى كما قلنا عند أبي حنيفة منقول عنه رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: يصلي كيف شاء، يصلي كيف شاء، لأنه قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، صلي قاعدا، هذه كما يقول العلماء نكرة في سياق الإثبات، فهي مطلق تتحقق بأي فرد من أفرادها، سواء صلى متربعا أو صلى كهيئة التشهد، والله أعلم. نعم نعم، ورد للزيادة: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني. نعم نعم، هو الدعاء هذا الوارد: رب اغفر لي، لو اقتصر عليها يكفي، لو أراد أن يزيد يزيد من المشروع، لأن الدعاء في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود، أما يعني ذكر الركوع ففي تعظيم الرب، قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، فيكثر الإنسان من الدعاء إذا كان أراد أن يدعو، فليكثر من الدعاء وهو ساجد، لأن هذا أقرب إلى الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيكثر من الدعاء في السجود، ويمكن أن يدعو أيضا بعد التشهد، بعد أن ينهي التشهد ويستعيذ من الأربع، ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. بعض العلماء يقول لا يدعو بأمور الدنيا، يدعو بأمور الآخرة، لكن الصحيح أنه عام، ثم يختار من الدعاء أطيبه وأفضله، ويختار جوامع الكلم كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذه تجمع خير الدنيا والآخرة، كأن يقول: ربي اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، هذه تجمع دعاء جامع، وليختار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يدعو بحاجته، قد يكون للإنسان حاجة فليدعو بحاجته في صلاته وهو ساجد، لكن في أمور أخرى لم يرد فيها كثرة الدعاء مثل الركوع بين السجدتين، لأن هذه بين السجدتين مبنية على الخفة ليس على الإطالة. أما السجود فإن الإنسان يخضع لله عز وجل ويضع أشرف ما عنده وهو وجهه في الأرض خضوعا وخشوعا لله عز وجل، فهو حري أن يستجاب له في هذه الهيئة. نعم. الإنسان قلنا يصلي بحسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. يعني إذا كان الإنسان يستطيع شيئا يعمل، ما يستطيعه الله عز وجل أعلم بعبده وعفى عنه سبحانه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الدين ليس فيه حرج، ليس فيه ضيق، بل هو دين السعة والرحمة، ولهذا شرعت الرخص مراعاة لحال الناس، ولذا يخطئ من يظن أن هذا الدين ليس فيه رخصة، كما يخطئ من يستغل هذه الرخص وهو ليس من أهلها، الذي يقول أنه يصلي قاعدا وهو يستطيع أن يصلي قائما وصلاته غير صحيحة. الذي يستطيع القيام ويصلي قاعدا الأمر خطير، هذه رخصة. الذي يستطيع الوضوء بالماء ويتيمم صلاته غير صحيحة. يعني هذه الرخص موجودة لكن لأهلها وبشروط معينة، فلا يستغلها الإنسان. أما المريض هذا معفو عنه وحديثنا عنه اليوم، هذا المريض الذي لا يستطيع أن يصلي أو لا يستطيع أن يتوضأ وضوءا كاملا يتيمم ولا شيء عليه. نعم. الصحيح من هذا، هل ما يدركه المسبوق يعتبر أول صلاته أو آخر صلاته؟ صحيح أن ما يدركه مع الإمام يعتبر أول صلاته، بعض العلماء يقول ما يدركه يعتبر آخر صلاته. ينبني على هذا، لو جئت أدركت الإمام في الركعتين الأخيرة أو في الثالثة مثلا، أدركته في ركعة واحدة، إذا قلنا ما يدركه أول صلاته إذا قمت تقرأ جهرا في صلاة العشاء في الركعة الأولى، في الركعة الثانية لا تجهر في الصلاة. إذا قلنا ما يدركه يعتبر آخر الصلاة ويقضي الركعتين الماضية، يعني لا يجهر في الثالثة لكن في الرابعة، لكنه يجهر في الركعتين الأخيرتين. والسبب في ذلك وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فأقضوا، فاقضوا وأتموا. فاقضوا أتموا يعني تتم الصلاة، يعتبر ما تدركه هو أول صلاتك، والقضاء أنك تقضي ما فاتك يعتبر آخر صلاتك. والصحيح هو أن ما يدركه المسبوق يعتبر أول صلاته. لأن رواية فقضوا محمولة على فأتموا، لأن الله قال فإذا قضيتم مناسككم، ليس معناها القضاء الاصطلاحي الذي يقوله فعل العبادة خارج الوقت مرة ثانية، القضاء الذي عرفناه قبل قليل. فقضوا يعني فأتموا بمعنى أتموا، والله أعلم. نعم. هو الإنسان يستعيذ من الشيطان الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فيستعيذ منه، قل أعوذ برب الناس، تستعيذ بالله إذا أحسست بذلك. وحتى في الصلاة قد يأتي الشيطان للإنسان ويذكره بأمور لا يذكرها، هو في الصلاة يأتيه الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست بذلك فانفث عن يسارك ثلاثا، نفث والتفل بغير ريق، واستعذ بالله من كيد الشيطان، من الشيطان الرجيم. فعلى الإنسان أن يرجع إلى الله وأن يستعيذ من الشيطان الرجيم إذا وجد هذه الوسوسة، سواء كانت في الصلاة أو في خارجها، لا يفتح المجال للتفكير، ينشغل بذكر الله، يقرأ القرآن، يستمع إلى برنامج أو يقرأ كتابا أو شيء من هذا حتى يشغله عن هذا التفكير، لأن الإنسان إذا بقي خاليا هكذا تأتيه الشيطان، ربما يلعب بتفكيره وبأمور، وربما يجره إلى ما لا تحمد عقباه. فعلى الإنسان أن لا يبقى فارغا، فعليه أن يجتهد في ذكر الله، في قراءة القرآن، في أعماله الخاصة تشغله عن كيد الشيطان ومكره. عليه أن ينصح لأهل بيته، أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه بالموعظة الحسنة، بذكر آثار الشر، وهذا لا يكتفي فقط أنه نصح مرة أو مرتين ثم لم تسمع كلامه، بل عليه أن يسلك جميع الأساليب الممكنة بنصحه، بإتيانها بكتاب أو بسماعها برنامج أو نحو ذلك، حتى لعلها ترجع، يبين لها الآثار الخطيرة لما تفعله، ويكثر من الدعاء لها، يعني الدعاء أن نستغفر عن الدعاء، أنت لا تفعل شيئا بجهدك، قد تكون ناصحا، لكن الدعاء هذا أمره عجيب، إذا دعوت الله عز وجل في آخر الليل، في ساعات الإجابة، في سجودك، دعوت أن الله عز وجل أن يصلحها، فهذا مهم جدا، أنت ووالدتها تكثرون من الدعاء لها، لعل الله عز وجل أن يهديها. ولكن يحذر الإنسان من إخراجها من البيت، لأن هذا في مفسدة أعظم، إذا أخرج ابنته من البيت حتى وإن كان عندها شيء من عدم التحجب ونحو ذلك، فإنها إذا خرجت ربما يتلقفها أهل الشر، وربما يزيد الفساد، فيقع ما يحذره وزيادة، يقع ما يحذره وزيادة، مفسدته أعظم. فعليه أن يحتويها وأن يعلمها ما استطاع، وأن ينصح لها، ويسأل الله لها الهداية. صلاة الجنازة إذا فات الإنسان التكبيرات منها، على ما سأل الأخ، ما يدركه المصلي يعتبر أول صلاته، فيكبر ويقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو للميت اللهم اغفر له وارحمه، ويكبر ويسلم. وإذا كبر تكبيرا متتاليا بعد ذلك فلا شيء عليه، حتى ولو لم يكن فيه دعاء ولا شيء. وبعض العلماء يقول إلا الدعاء فإنه يدعو، لأن هذا يعني هو المقصود من صلاة الجنازة، لكن يصلي الصلاة ما يدركه يعتبر أول صلاته، يقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت ولو بدعاء خفيف اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر ويسلم. نعم.